نعم.
إذا قلنا في الآية وما أمروا بأمر شرع، أي بأمر شرع، يكون معنى الاستثناء أن هذه الأوامر أوامر شرع.
لم
بأمر شرع إلا،
لا، عندما تقول لم يؤمر إلا بهذا يعني هذا أمر يسير لم يؤمر بغيره، هذه أمور يسيرة ولم يؤمروا بغيرها، فإذا لم يؤمروا بشاق. أما بالنسبة لافتتاح الآية بالنفي وأن هذا غير معهود في افتتاح السور، فإن هذا لا يوجب اليقين بأن هذا لم يكن افتتاح السورة، بل عندنا في مقابل ذلك النقل المتواتر للقرآن وهو يقضي بأن هذا هو افتتاح السورة. في مقابل ذلك عندنا أن هذا غير مألوف، ومن أين لنا أن جميع السور قد افتتحت على نحو واحد؟ من أين لك هذا؟ تقول إني قد استقرأت السور فوجدتها بأجمعها تفتتح بجمل إثباتية. نقول نعم، ولكن هذا ليس دليلا على أنه يخلو القرآن الكريم من سورة افتتحت بجملة نافية. نعم، هذا بالنسبة لسؤالكم الأول. كان ولم ويكن، وقلنا هذا البحث طويناه فطوي بتبع ذاك البحث المطول.
الآن الآية فيها كتبا قيمة، هل نستطيع أن نحتمل هذا المعنى فيها إشارة إلى الصحف، والصحف هي القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم تكلم عن جميع الكتب السابقة بمعنى فيه بيان لكل شيء؟
هذا من جملة الوجوه التي ذكرت، أن القرآن مشتمل على الكتب التي سبقته لأنه مهيمن عليها، فهو مشتمل عليها، هذا فيه تكلف. نعم.
قلتم التاء في قيمة للتوكيد،
نعم،
الجمع لا يكون وصفه
مؤنثا. نعم، مقتضى جمع الكتب إذا كانت الكتب مؤنثة فمقتضى الجمع هو تأنيث الوصف، لأن الصفة تتبع الموصوف في أمور منها التذكير والتأنيث. لعلي حصل التباس عندي بين وذلك دين القيمة وكتب قيمة. أحسنت. نعم. نعم. لماذا عبر بيتلو صحفا؟ لا ندري سبب هذا التعبير. المهم أنه قد ثبت عندنا بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن نصا محفوظا، يعني يقرأه عن ظهر القلب، ولم يأتي به في صحف، لم يأتي به لقومه في صحف، هذا منقول بالتواتر. لماذا عبر الله سبحانه بهذا التعبير هنا؟ الجواب لا أعلم. هل يوجد شيء يمكننا أن مثلا أن نقوله اجتهادا واستنباطا؟ لعل الوجه في ذلك مثلا هو أن أصل القرآن الكريم كان صحفا، وأنه في أم الكتاب لدينا كان في تلك المرتبة، كما يقول العلماء الذين لهم صلة بالفلسفة، يقولون في مرتبته الوجودية الأخرى كان ضمن صحف، فلعله لأجل ذلك عبر بأنه في صحف مطهرة، لكن هذا مجرد احتمال ولا حجة عليه.
كان يبهر العرب السابقين عندما تتلى عليهم الآيات، وإذا كنا اليوم يعني في بعض الآيات لا نستطيع أن نصل إلى المعنى المراد، هل فقط البلاغة يعني العرب عندما تتلى عليهم تلك الآيات وتبهرهم ويدخلون في الإسلام لبلاغة الآيات فقط أم لمعانيها؟
اقرأ سورة الشمس مثلا، اقرأ سورة الشمس وتذكر أنهم عندما سمعوا سورة الشمس قالوا بعد سماع هذا نستحي أن نضع المعلقات على الكعبة، لأن المعلقات ليست أبلغ ما جئنا به. لاحظوا والشمس وضحاها والقمر إذا لاحظوا سورة الشمس وتأملوا فيها تأملا بلاغيا مع قطع النظر عن الجانب الديني، تجدون أنه نص بليغ لا يقاس به المعلقات. هل هذا ينطبق على كل آية؟ هل هذا ينطبق على كل آية حتى الآيات المتشابهات؟ مثلا القرآن الكريم أعجزهم بأن يأتوا بسورة، هل يوجد إعجاز بأن يأتوا بآية؟ يوجد بعشر آيات، أما بآية لا يوجد، لأنه من بعض الآيات مثلا مدهمتان، مدهمتان هذه آية
أو أحرف مقطعة.
نعم، ألف لام ميم، سيأتي عربي يقول نون سين صاد مثلا، لا يوجد في القرآن إعجاز بأن تأتي بآية مثل آيات القرآن، ولكن يوجد عشر سور، بل يوجد سورة، سورة يعني أقصر السور سورة الناس مثلا، وبالنسبة للألفاظ عدد الألفاظ لعلها سورة الناس. طيب عدد ألفاظ هذه السورة إذا أردنا أن نكتب في صفحة A4 مثلا بخط 14 فونت حجم 14، ربما سورة الناس تكون سطر واحد، إذن أعجزهم بسطر واحد لم يتمكنوا. لو أنهم جاءوا بسورة مثلا أقل بكلمتين أو ثلاث لن يناقشوا في هذا. أفرض أنك تأتي مثلا بنصف سورة الناس وتقول هذه سورة من عندي، لو أنهم جاءوا بمثل هذا لما ردوا بأن هذه أقصر من تلك مثلا، لأن السورة ليس فيها ضابط لعدد حروفها ولا لعدد كلماتها وجملها. ومع ذلك فالقرآن الكريم أعجز ليس العرب المستعربة، نحن الآن نجد مشاكل مع قراءتنا لمتون متعددة في قواعد النحو، لا نزال نلحن في الكلام، مع قراءتنا لكتب متعددة في قواعد الصرف نخطئ أيضا في الصرف، مع قراءتنا لكتب متعددة في البلاغة أيضا نخطئ في البلاغة. العرب الأوائل مثل الوليد، مثل أبي لهب، أبي جهل، هؤلاء المتمكنين الضليعين في اللغة العربية عجزوا عن مجاراة القرآن الكريم، فأخذوا يبحثون عن طرق أخرى لمحاربة القرآن الكريم. إذن وجود الإجمال في القرآن الكريم لا يعني أنه يسد باب الإعجاز، لأن الإجمال قد يكون مطلوبا. واحد من البحوث التي أثارها فلاسفة اللغة ودخلت في علم أصول الفقه تسربت إلى علم أصول الفقه، هل يوجد ألفاظ مشتركة في اللغة العربية؟ وهل توجد ألفاظ مترادفة في اللغة العربية؟ قالوا يوجد بحثان، البحث الأول هل يعقل وجود ألفاظ مشتركة وألفاظ مترادفة في اللغات بقول مطلق، والبحث الآخر هل يعقل وجود هذه الألفاظ في القرآن الكريم. يوجد بحثان، يعني هؤلاء تأسلموا. أما البحث في أصل اللغات قالوا ما هي الحكمة من وضع اللغات؟ التفهيم، اللغات وضعت لأجل التفاهم بين البشر. طيب إذا كان اللفظ مشتركا كلمة عين لها أكثر من معنى، هل يوجب، هل هذا يحقق الحكمة من وضع الألفاظ لمعانيها؟ الحكمة هي التفهيم، هذا لا يحقق التفهيم، هذا يوجب إجمالا. لا، إذا قلت رأيت عينا لا أدري هل تقصد رأيت عينا باصرة، رأيت عينا باصرة، أم رأيت عينا جارية نابعة، هل رأيت عين الشمس أم رأيت عين فضة أو عين ذهب
أو حرف العين
لا أدري، أو رأيت مثلا، لا ندري ما الذي تريده. فإذا هذا نقض لحكمة الوضع، فحيث إن الواضع حكيم. الآن لماذا فرض الواضع حكيم؟ تارة قالوا واضع اللغات هو الله، هذا رأي، ورأي آخر يقول واضع اللغات هو بشر ولكنه ليس سفيها. طيب، فإذا الاشتراك ينقض حكمة اللغات، والترادف أيضا نعم ينقض حكمة وضع اللغة، وكذلك الترادف. نحن ذكرنا مثالا في الاشتراك، والترادف قالوا بطلانه لوجه آخر. ما هو الوجه؟ قالوا جلس وقعد، لو كانت بمعنى واحد للزم من ذلك التطويل بلا طائل. تحصيل الحاصل، أنت تريد وضع كلمة لإفهام هذه الهيئة. طيب، وضعت كلمة جلس، لماذا تأتي تقول أضع لهذه الهيئة أضع كلمة قعد؟ فإذا الترادف في اللغة أيضا باطل، لا يخص اللغة العربية، في كل اللغات. في الجهة الثانية كلامهم أوجه، هم جاءوا إلى مثل هذه الكلمات جلس وقعد، قالوا يوجد فرق. جلس يعني كانت حالته السابقة النوم، قعد كانت حالته السابقة الوقوف، فما تراه في اللغة من ترادف في حقيقته ليس ترادفاً، بل لكل كلمة خصوصية، ولكن أنت تجهل خصوصية هذه الكلمة. مثلا كلمة أسد وأسامة وضرغام وأسماء الأسد، قالوا هذه ليست مترادفة، بل كلمة أسد تطلق على هذا الحيوان إذا كان جائعا، لكن أنت لا تعرف خصوصيات اللغة العربية. كلمة ضرغام إذا هجم على الفريسة، كلمة أسامة أنا أذكر خصوصيات افتراضية ليست، لأن هذا البحث لا يعنيني. كلمة أسامة مثلا إذا كان غاضبا، كلمة وهكذا. فكل كلمة تراها من المترادفات ليست بنفس المعنى، فلا ترادف ولا اشتراك في اللغة. العلماء المتأخرون قالوا هذا يعني إدخال الفلسفة في البحوث اللغوية تضيع للوقت، وهذه الوجوه وجوه زائفة. اللغة نجد أنها مشتملة على مشتركات، اللغة العربية فيها مشتركات كثيرة، اللغة الإنجليزية فيها مشتركات كثيرة. تقول يلزم الإجمال، يقول فليكن وليلزم الإجمال. أهل اللغة كما يحتاجون إلى الإفهام يحتاجون إلى الإجمال أحيانا. إذا تعلق غرض المتكلم بالإجمال فماذا يصنع؟ إن كانت اللغة لا إجمال فيها سيقع في حيرة. أمسكوا رجلا قالوا له من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال ماذا أصنع الآن؟ إن كانوا من هذا الفريق وقلت فلان سوف أعاقب، وإن كانوا من ذاك الفريق وقلت فلان سوف أعاقب فماذا أصنع؟ قال من كانت ابنته تحته. هذا جواب مجمل، ونجا بهذا الجواب المجمل لأنهم لم يستطيعوا أن يدينوه. ماذا يقولون له؟ إن أرادوا أن يدينوه سوف يبينوا معتقدهم، إن بينوا معتقدهم قال أنا قصدت هذا المعنى الذي يوافق معتقدكم فأنا مثلكم.
يعني المشكلة في حصرهم على معنى التفهيم، حصر معنى التفهيم صارت هذه المشكلة.
ويؤكد ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذا هو القرآن وهو أحكم الحديث، مع ذلك مشتمل على المتشابه. لماذا؟ لأن الحكمة تتعلق بالإجمال أحيانا، ليس دائما تتعلق الحكمة بالإفهام والوضوح. وإذا كان كذلك فالقرآن الكريم مشتمل على المجملات، وهذه الآية تدل على ذلك. ولو لم توجد هذه الآية، يعني لو قبل أن تأتي هذه الآية، لعل البعض يفهم هذه الجملة خطأ، قبل نزول هذه الآية الناس كانوا يرون في القرآن الكريم بعض العبائر مجملة. إذن الإجمال هو متعلق لغرض المتكلم الحكيم، فلا يصح أن يخلو منه القرآن الكريم، لأنه يقبح اشتمال القرآن الكريم على المجمل، بل لا يصح أن يخلو منه لأن الغرض الحكيم قد يتعلق به.
سؤال آخر، ذكرتم الخطأ الشائع في قضية الوقوف على التاء المربوطة في حالة الواقف. الآن عندما في الرسم الثماني في القرآن الكريم مثلا واذكروا نعمة الله، فالتاء جاءت مفتوحة، فلو انقطع نفسي هذا ليس موضعا للوقوف ولكنه انقطع النفس.
إذا كنت تريد الوصل، إذا كنت تريد الوصل ووقفت تقف على يعني كأنك وصلت. نعم، ولكن يوجد مواضع لا ينبغي فيها الوقف، وقد ذكر علماء التجويد مواضع من هذا، يضعون علامات أنه لا ينبغي أن تقف هنا، إما لأن ذلك يخل بالمعنى أو لأن ذلك يخل باللفظ والنظم.
الآن كأنما هي أدخلت فقط أهل الكتاب ولم تدخل المشركين، كأنما جاءت هي فقط لبيان.
نعم.
بيان.
نعم. بعد أن يعني اضطررنا للحديث في هذه السورة في الجلسة القادمة، فإننا سنبسط القول في عدة نقاط كنا أردنا أن نوجز القول فيها لنتم الحديث في هذه السورة. يأتي إن شاء الله. Thank you.